آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ادعى صاحب هذه النظرية أن جميع المعلومات مرتبطة بعضها ببعض، يعني لا يمكن أن يكتشف للإنسان معلومة جديدة إلا وهو يؤثر، وهي تؤثر هذه المعلومة الجديدة في معلوماته السابقة. فتغيرها أو تسبب أن يكون فهم الإنسان أن المعلومات السابقة مختلفة، لا سيما بالنسبة للدين. يقول أن الإنسان المعرفة الدينية دائما مستندة إلى سائر المعارف، فيقول ليست زيادة العلم وزيادة المعرفة بإضافة مثلا لبنة معرفية إلى اللبنة المعرفية السابقة، حبة إلى الحبات السابقة وهكذا. لا، يقول حينما يكتشف للإنسان شيء جديد، هذا الشيء الجديد يتركب مع ما كان يعلمه سابقا، فيتولد شيء أصلا، يعني يغير السابق عما كان عليه حينما يتركب مع هذا هذه المعلومة الجديدة. حينما يتركب يصير شيء جديد. فلذا لا يمكنك أن تقول أنا حسب هذا المدعي، لا يمكنك أن تقول أنا معلوماتي السابقة إلى هذا اليوم هي ثابتة، إنما من هذا اليوم فما فوق تزداد معرفتي بأشياء أخرى، وهذه المعلومات الجديدة لا ربط لها بالمعلومات السابقة. لا، هو يقول حينما تزداد معرفتك راح تؤثر في معلوماتك السابقة فتغيرها. عملية تكامل العلم بمزج وتحليل وتركيب المعلومة الجديدة مع المعلومة السابقة. فلذا لا يبقى علم معلوم معرفة ثابتة عما سبق. أنت كانت لك معرفة، ثم لما تتسع دائرة معلوماتك تتغير عما كان عليه. هذا يعني هو عمدة إصراره في هذه النظرية على بيان الارتباط بين كل الأشياء. يعني كل ما يقول أنت ما تكتشف شيئا في العالم إلا وهذا الشيء الجديد يؤثر في معلوماتك السابقة، فيتولد شيئا جديدا. انظروا هذا الكلام فيه جهة إيجابية وجهات سلبية. نحن سابقا قلنا أن الإنسان حينما يرى شيئا، إذا كانت الحقيقة زوايا متعددة والإنسان يرى زاوية من تلك الزوايا ولا يرى بقية الزوايا، ويزعم أن هذه الحقيقة ليست له أبعاد أخرى غائبة عنه، فيتصور في ذهنه تصورا ناقصا ويصدق تصديقا ناقصا، ثم لما يكتشف له بقية الأبعاد والزوايا الصورة تتغير. مثلا أنت ترى من بعيد شكل مربع مربع مسطح. أنت ما يعني تحتمل أن هذا الشيء له أبعاد أخرى، فتقول هنا مربع. ثم لما تراه من بقية الزوايا تجد لا، له أبعاد أخرى، قد هذا لا ليس مربع وإنما هو شكل، مثلا شكل الهرم أنت رأيته تحت الهرم وكان له مثلا زوايا أخرى. هنا انظروا الآن ما يدعي هذا المتكلم الذي يقول المعلومات الجديدة تتركب مع السابقة فتتشكل شيئا جديدا. ما الذي تركب مع المعلومة السابقة؟ المعلومة السابقة كان أنت رأيت القادة تحتانين الهرم مثلا، هذه تركبت مع رؤيتك للأبعاد الأخرى، فالصورة التي كانت عندك عن المربع انتقلت تحولت إلى مثلا شكل الهرم. الذي تغير إنما هو الصورة النفسانية التي عندك، أما فهمك علمك فقط ازداد. يعني أنت رأيت كنت رائيا جزء من الحقيقة، أنت أنا رأيت ذلك الجزء وجزء آخر، إنما مركز التغيير ليس في الفهم. هذه نقطة مهمة ومفصلية في البحث، مركز التغيير ليس في الفهم أساسا. لو كان التغيير في الفهم لم يحدث أي تغيير أي تكامل. هذا البيان ذكرته ما أدري الجلسة السابقة لو قبله. التكامل يعني شنو؟ يعني أنت عندك شيء أساس ثم يتكامل يزداد. إذا هذا الأساس السابق مالتك تغير، فكيف يعني يزداد؟ يزيادة كمال، يعني عندك شيء ثم يضاف عليه شيء آخر. فلو كان التغيير يحصل في الفهم والعلم، يعني تعلم أن علم أن فهمك السابق كان خاطئا. خو إذا كان خاطئا فيعني ما كان مربعا. إذا ما كان مربعا خوفا حتى لو ترى بقية الزوايا ما تعتقد بأنها هي شكل هرمي، لأن الهرم قاعدة مربع مثلا من تحت. فإذا لم يكن قاعدة من تحت مربع فماكو. انظر أحسن اعترافك تصورك للشكل الهرم مثلا ها هنا إنما مبني على أن فهمك السابق فهم مستقيم، إنما كان ناقص. فرق بين نقص العلم وبين عدم العلم، فرق بينهما. هل لم يكن لك علم بقاعدة الهرم؟ نعم كان لك علم، إنما علمك كان ناقصا وكنت تزعم أنه ليس له إلا هذه القاعدة. فتكامل إذن في النقطة الأولى التغيير يحصل وين؟ في التصور والتصديق مو في العلم. ثانيا هذا التغيير مبني على ثبات العلم، يعني لا بد أن يكون علمك السابق صحيحا غير متغير يضاف إليه شيء. فالمعلومات تزداد وببركة زيادة المعلومات تتغير الصور عند الإنسان. طبعا أنت رأيت زيد في حالة كان كم مرة التقيت به رأيته إنسان تعصب وعصبي ومزاجه حاد، فحكمت بأنه إنسان ليس عنده أخلاق طيب ليس عنده كذا زي. فثم ترى تعاشره أكثر فترى لا أن له إذن في موارد حلمه في موارد حسن الخلق، فتتغير الصورة عندك. تتغير الصورة عن شنو؟ يعني علمك السابق كان خطأ أبدا، إنما أضيف إليه شيء. إضافة المعلومة الجديدة مع المعلومة السابق يوجب تغيير التصور والتصديق مو العلم. الفهم غير التصور والتصديق. ميز فرق بين الفهم وبين العلم وبين التصور والتصديق، هذا هو مركز الإشكال. تصوراتنا دائما فعل التغير ما في إشكال، إنما هذا التغييرات الذي نسميه تكامل العلم هذا مبني على أن تكون علومنا السابقة غير متغيرة. طبعا أي على تلك النظرية تأتي الإشكال. أساسا تكامل العلم كيف يحصل من دون؟ هو يقول المعلومات بينها ارتباط. أحسنتم أحسنتم، بينها ارتباط. ارتباط يعني شنو؟ يعني أنت رأيت شيئا ثم ترى شيء آخر، هذه ارتبط مع المعلومة الأول. إذن الربط الذي رأيته أولا كان صحيحا، ما تغير. التغيير أين حصل؟ في النتيجة. النتيجة يعني في تصورك مو في فهمك. فإذا أنت رأيت زاوية من زوايا الحقيقة ثم ترى زاوية ثانية، إذا الزاوية الثانية مع الزاوية الأولى يتركب، يصير عندك تصور جديد. فالزاوية فرؤيتك للزاوية الأولى ما لم تتغير، لو تتغير ما تتركب مع الزاوية الثانية مع البعد الثاني. لو كان علمك للبعد الأول حصل فيه تغيير، فشلون يتركب مع علمك بالبعد الثاني؟ إذن هذه نقطة ثانية. النقطة الأولى إذا مركز التغيير في التصور والتصديق، نقطة ثانية أن هذا التغيير مبني على أن يكون علمك بالزوايا الأبعاد السابقة ثابتا، لكنما يضاف إليه معلوما جديدا وعلما جديدا. الأمر الثالث، إنما هذا الارتباط الذي هو يدعي بين الأشياء، يعني واقعا انصافا كلام متين. كثير من الأشياء إذا إنسان يعرفها يؤثر في سائر التصورات هي سائر الأشياء، لكن ما ليس بنحو الإطلاق. معرفة كل شيء، معرفة كل شيء متوقفة على معرفته وما يرتبط به لذلك الشيء، وليس أشياء غير مرتبطة به. فما يمكن أن تقول كل شيء في عالم الكون مرتبط مع كل شيء في عالم الكون، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد الإنسان يعرف الشيء بجميع زواياه وأبعاده، فتصوره عن هذا الشيء لن يتغير حتى لو ازداد معلوماته ألف ألف مرة. الآن تلك الأشياء ما لها ربط بهذا الشيء، ما يغير، ما راح يغير هذا الشيء. نعم يغير شنو؟ الزوايا البعيدة النظرية عن هذا الشيء. مثلا النقيضان لا يجتمعون، هذا لو تعرف ألف شيء النقيضان لا يجتمعون، ستقول النقيضان لا يجتمعان لها تداعيات مخفية. إذا أنا عرفت تلك المعلومات ما يخالف، ما عندي إشكال. تلك الضواحي نعم، أنا ما ادعيت العلم الإحاطي به، أنا ادعيت في المركز. بعبارة أخرى الإشكال الثالث، لا يمكن إنكار العلم الإحاطي ببعض الأشياء. نحن قلنا التغيير نتيجة ماذا؟ نتيجة العلم غير الإحاطي، صح؟ العلم الناقص حينما ازداد يحصل تغيير في التصور والتصديق. لكن لا يمكن أن تقول في علمنا بجميع الأشياء علم غير إحاطي، لا، أكو بعض الأشياء نعلمها ونحيط بها. فلو ازدادت معلوماتنا بكل شيء لن تتغير هذه المعلومة الموجودة عندنا. العدل حسن، هذا حسن، حسن العدل، الظلم قبيح. نعم مصادق العدل والظلم، قد الإنسان يزداد تزداد سعة معلوماتي في بالنسبة لمصادق العدل والظلم، بعض الأشياء كان يراها عدلاً ثم يتضايق أنه هذا صحيح، ما ادعيت البداية في تلك. لكن في مركز نعم معرفتي، هو يقول معرفتك للعادل يزداد، ما يخالف. الكلام في أصل النقطة المجهرية، أنت دائماً توديني للضواحي. إذن الإشكال الثالث شنو؟ خلط صار بين منطقة البديهيات المركز والضواحي، منطقة النظريات. فالذي دائما في التغيير، طبعا في التصور مو في العلم، منطقة الضواحي مو مركز. يعني أنت لا برهان لك على أن كل المعارف، جميع المعارف تصوراتنا وتصديقاتنا عنها متغيرة. إذن فنحن سلمنا بحصول التغيير في التصور والتصديق، لكن ليس دائما هذا، ليس في كل شيء. هذه ثلاثة الإشكالات، لأن هذا هو أهم ركن يعتمد عليه في كتابه. هو يريد يبين الارتباط بين كل شيء، فكل شيء يؤثر في المعلومات السابقة، وهذا في الجملة أمر يعني من جهة كلامتين، من جهة أن الإنسان لا يغتر، طبعا في منطقة النظريات لا يغتر بعلمه فيزعم الإحاطة. أنا أقبل كلامه، لكن هكذا أقرب، أنا أقول أن المشكلة أنت في غير منطقة البديهيات، في غير منطقة التي في عندك علم إحاطي، حين إذا كن لا تزعم أنك أحط بجميع زوايا الحقيقة، لا، رأيت خمسة أشياء فحكمك بقدر خمسة أشياء، قد يكتشف لك زاوية أخرى عن الحقيقة فتتغير رؤيتك، ماكو إشكال تتغير رؤيتك، تتغير، لكن التغيير حصل في ماذا؟ في التصور والتصديق. وأصلا هذا التغيير، هذا كلش نقطة حساسة اللي في النقطة الثانية ذكرت، أساسا التغيير في التصور هم لن يحصل إلا بثبات المعرفة، ثبات المعرفة. يعني أنا خمس الزوايا من هذه الحقيقة اللي شفتها لابد أن تبقى ثابتة، حتى إذا اكتشفت لي زاوية سادسة تتركب مع الخمسة اللي كان أنت عندي وتصير شنو؟ صورة جديدة. غير أنت عندك خمس دنك، ويصير عندك دنقة ثالثة سادسة، ويصير عندك شكل آخر. إذا هاي الخمس دنك ما تكراهن، فحتى لو صارت دنقة سادسة ماكو فائدة، لأن يعني الخمسة راحن، فشنو تتركب مع ماذا؟ إن شاء الله غدا، اللهم صل على محمد وعلى